بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى وعلى آله أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 15،
الباب 11 من كتاب التوحيد، وهو باب من الشرك النذر لغير الله. مناسبة هذا الباب بما قبله في الدرس الماضي أن هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، من باب ذكر العام بعد الخاص، فقد ذكر في الدرس الماضي والذي قبله حكم الذبح لغير الله، وهذا أخص من النذر، أخص من النذر، والنذر عام يدخل فيه الذبح لغير الله عز وجل وغيره، ولكن نص هناك على الذبح لأنه أكثر، فكان في الجاهلية يذبحون لغير الله عز وجل وينذرون لغير الله عز وجل، فخصص له باب مستقل عن الذبح والنذر لغير الله عز وجل، ثم ثنى بهذا الباب ليشمل الذبح وغيره، فقال باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله. وهنا فائدة، وهي أنه أعطانا الخلاصة وأعطانا الحكم الشرعي عن النذر لغير الله، فقال من الشرك، فخلاصة الباب كله موجود في عنوان الباب، موجود في العنوان باب من الشرك النذر لغير الله، فهو شرك. إذا نذر الرجل لغير الله عز وجل فهذا شرك بالله عز وجل، فمن صرف أي عبادة عموما لغير الله عز وجل فهذا شرك، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والنذر أو النذور جمع نذر، وأصله الإنذار وهو التخويف، الإنذار وهو التخويف، وشرعا هو إلزام الإنسان بشيء لم يلزمه به الشرع، إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه به الشرع. الشرع ألزمنا بأشياء معينة كالفرائض وأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، هذه ألزمنا، لكن يأتي إنسان ويلزم نفسه بشيء ما ألزمه الله عز وجل به، فهذا يسمى نذر. نذرت أن أذبح لله عز وجل إذا جاء ولدي من السفر، نذرت أن أفعل كذا إذا حصل كذا، هذه الأشياء لم يلزمك بها الله عز وجل، لم يلزمك بها الشرع، هذا أمر. الأمر الثاني، حكم النذر لغير الله، حكم النذر لغير الله، النذر لغير الله عز وجل شرك، وكما ذكرنا على أنه ذكره في الباب، فمن نذر لغير الله عز وجل فقد أشرك به سبحانه وتعالى، أشرك به سبحانه وتعالى. فقال أي إن من العبادة لكون صرفه لغير الله شركا، هذا عنوان الباب، فإذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك، ما دام النذر عبادة إذا صرف لغير الله عز وجل فهذا يسمى إيش؟ شرك بالله عز وجل. والنذر من أنواع العبادة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب فين؟ في الأصول الثلاثة، في الأصول الثلاثة ذكر من أنواع العبادة النذر لغير الله عز وجل، فإما أن يكون النذر لله أو يكون لغير الله عز وجل، كما قال صاحب المعارج شيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، فافهم هديت أوضح المسالك. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى يوفون بالنذر، هذه في أي سورة؟ في سورة الإنسان، في سورة الإنسان، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذه الآية جاءت في معرض الثناء، في معرض الثناء على إيش؟ على الأبرار أهل الجنة. قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم قال إيش؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الشاهد أو المناسبة من هذه الآية أو إيراد هذه الآية أن المؤلف استدل بها على أن ما دام الإنسان أو أن الله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر فهذا دليل على أن النذر إيش؟ عبادة. وبالتالي يفهم من الآية أيضا أن ما دام أن هذه عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، لأن صرفها لغير الله عز وجل يعتبر إيش؟ شرك به سبحانه وتعالى. ولذلك استدل بهذه الآية، استدل بهذه الآية. ثم قال العلماء ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى وليوفوا نذورهم لكان أوضح، يعني لكان أوضح، لكن من طبيعة المؤلف على أنه يذكر رؤوس أقلام أو مفاتيح، وطالب العلم يتوسع في الباب، يتوسع في معرفة أحكام الباب. فقال تعالى وليوفوا نذورهم هذا أمر، وليوفوا نذورهم هذا أمر، والأمر بوفائه يدل على إيش؟ على أنه عبادة، يدل على أنه عبادة. ثم هنا مسألة أو أيضا أورد بعدها قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. هذه الآية أيضا لها مناسبة أو وجه دلالة على أن الله عز وجل فصل في هذه الآية وما أنفقتم من نفقة يعني واجبة، أو نذرتم من نذر، النذر هو ليس بواجب من الله عز وجل، لكن إذا نذر الإنسان على نفسه ففي هذه الحالة يجب عليه أن يوفي بنذره، يجب عليه أن يوفي بنذره. إذن عندنا هنا في هذه الآية الصدقة على نوعين، وما أنفقتم من نفقة هذه الصدقة إيش؟ الواجبة الزكاة وما في حكمها، أو نذرتم من نذر، النذر المعروف يلزم الإنسان نفسه بشيء ما ألزمه به الشرع، فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه أي مطلع عليه، مطلع عليه. وهنا ذكر العلماء فائدة في هذه الآية ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال تعليق الشيء بعلم الله عز وجل دليل على أنه محل جزاء، محل جزاء، لأن الله عز وجل مطلع عليه. فيقول لا نعلم فائدة من إخبار الله عز وجل بأنه يعلم هذا الأمر إلا لترتب الجزاء على هذا الفعل، وهو إيش؟ الوفاء بالنذر، وهو الوفاء بالنذر. فهذا يدل على أنه عبادة، يدل على أنه عبادة لله عز وجل. إذن الإنسان إذا نذر يجب عليه أن ينذر لمن؟ لله عز وجل. لا يجوز له أن ينذر لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين أو قبر أو غير ذلك، لا يجوز إلا لله عز وجل. وهنا أيضا فائدة أن الله عز وجل ما دام يعلم هذا الأمر فأن الله عز وجل أيضا يجازي عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لأن الله عز وجل رتب بعد النفقة ذكر النفقة وذكر النذر، رتب إيش؟ فإن الله يعلمه. ثم ختم الآية وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. والظلم كما هو معروف هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم على نوعين، ظلم الإنسان أو ثلاثة أنواع، ظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان للناس، وظلم الإنسان لربه. كيف الإنسان يظلم نفسه؟ بأي شيء يظلم الإنسان نفسه؟ يظلمها بالتقصير في الطاعات والوقوع في المعاصي، هذا يعتبر ظلم. الله عز وجل أعطاك هذه الروح وأعطاك هذه النفس، فيجب عليك أن تستخدمها في الله ولله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهذه أمانة وضعها الله عز وجل، فتستخدمها في الخير ولا تورد نفسك في المهالك، لأن هذا ظلم لها. ظلم الناس هو أكل حقوقهم بغير حق، أكل أموالهم، الاعتداء على أراضيهم، على أعراضهم، على أي شيء، هذا يعتبر ظلم، إلا ما كان بحق، إلا ما كان بحق. الظلم ظلم الإنسان لربه، كيف يظلم الإنسان ربه؟ أحسنت، إن الشرك لظلم عظيم. صحيح، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هذا أعظم أنواع الظلم، أن تظلم نفسك بالشرك بالله عز وجل. في هذه الحالة ظلم الله عز وجل، فظلم الإنسان لربه بالإشراك به سبحانه وتعالى. فقال وما للظالمين من أنصار، يعني لا يدافع عن هؤلاء الظلمة يوم القيامة لا نصير ولا ولي ولا شيء. الشيء الذي نذرت له ما يدافع عنك، القبر الذي نذرت له ما يدافع عنك، ما يدافع، ما أحد يدافع، الملك، الرجل الصالح، ما أحد يدافع. وما للظالمين من أنصار، فلا نصير غير الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتوكل على الله ويعتمد بالله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الناصر وهو المعين. ولذلك قال لنا في كل صلاة نقرأ قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فأورد الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. أيضا من الأحاديث التي جاءت عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، كفارة اليمين. هذه بعض الأحاديث، والأحاديث في النذر كثيرة جدا، كثيرة جدا، وستأتينا أو ستأتي بعضها. فقال بعد ذلك استدل ب استدل بالحديث الذي ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، في صحيح البخاري. وهذا الأصل في النذر على أنه ينقسم إلى قسمين، نذر طاعة فتمضي فيه، ونذر معصية فترجع عنه، ما يجوز، هذا الأصل. لكن العلماء تتبعوا الأحاديث التي في النذر وجمعوا بينها وقسموها إلى أقسام، وقسموها إلى أقسام. أولا نذر يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، هذا وجوب لقوله تعالى من نذر أن يطيع الله إيش فليطعه، هذا مأخذ من الحديث. نذر يحرم الوفاء به، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه في الحديث، هذا اثنين. ثلاثة ما يجري مجرى اليمين، كيف؟ وهو نذر مباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين. مثال نذر أن يلبس هذا الثوب، قال نذرت لله أن ألبس هذا الثوب، لبس الثوب هذا حكمه إيش؟ مباح، حكمه مباح، إن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة يمين، وكفر كفارة يمين. الرابع نذر اللجاج والغضب، اثنين أو ثلاثة تخاصموا في موضوع ما، فقال أحدهم يعني إن ظهر كلامك أنه صحيح فعلي نذر أن أذبح كذا وكذا، يعني كأنه إيش يتحداه أو يريد أن يثبت له أن كلامه غير صحيح. فإذا ظهر أن كلامه صحيح في هذه الحالة يجب عليه الوفاء بالنذر، فإذا لم يستطع فعليه كفارة يمين. من الأقسام نذر المكروه فيكره الوفاء به، يكره الوفاء به. مثال: نذر أن يأكل مثلا ثوم أو بصل، قال نذرت لله أن أكل ثوما، أو هذا مكروه، من أكل ثوما أو بصلا إيش فليعتزلنا، لا يصلي معنا، مكروه. فهنا كراهة، هل هي كراهة تهريم أو تنزيه؟ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين، عليه كفارة يمين. السادس النذر المطلق، قال إيش علي نذر ولم يحدد، ما حدد. في هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، ما سمى، قال علي نذر وما ربطه بشيء، فهذا عليه كفارة يمين، كفارة يمين. أيضا من الأقسام القسم السابع، قال نذر طاعة ومعصية، يعني مثال نذر أن يحج إلى البيت الحرام ماشيا أو حافيا. النذر إلى البيت الحرام هذا إيش يسمى، معصية ولا طاعة؟ طاعة، لكن المشي حافي هذا معصية، فجمع الآن بين إيش، بين المعصية وبين الطاعة، بين المعصية وبين الطاعة. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقوم بنذر الطاعة ويترك نذر المعصية، وعليه كفارة يمين في أصح الأقوال. نذر الطاعة والمكروه، هذا القسم الثامن والأخير، نذر الطاعة والمكروه. في هذه الحالة أيضا طاعة، قال إيش مثلا، نذرت أن أصلي في مسجد في العراق مثلا أو في أي دولة أخرى، تمام، هذا نذر، نذر إيش، طاعة، لكنه يكره أن ينذر أو يشد الرحال لغير المساجد الثلاثة المعروفة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. في هذه الحالة يتحول إلى إيش، إلى الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو القدس، أو القدس. طيب هذه ثمانية أقسام ذكروها، نعم، المكروه إذا كان كراها تنزيه ما عليه كفارة، ما ذكر العلماء فيه، لكن المشكلة إذا كان كفارة تحريم، هذه الحالة الأحوط له أنه يكفر عشان يخرج من الخلاف. مسألة حكم الإقدام على النذر، في الأصل ذكر الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي على أن الأصل في النذر أنه لا يجوز، لأنه لا يستخرج إلا من البخيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن نذر فيجب عليه الوفاء، لأن بعض العلماء قالوا كيف يثني الله عز وجل على أهل الذين يوفون بالنذر، هذا مخالف. فالشيخ محمد الأمين الشنقيطي فصل في هذه المسألة وقال الأصل على أنه لا يجوز، جمع بين الحديث وبين الآية، الأصل أنه لا يجوز النذر، لكن لو نذر فيجب عليه الوفاء، ولهذا جاء الحديث في موضعه وجاءت الآية في موضعها، يوفون بالنذر، ولا تعارض بين الحديث وبين الآية، بين الحديث وبين الآية. أنا كلمت إذا كان نذر كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، إذا كان تحريم الأولى على أنه ينذر، لا يكفر، أيوة يكفر، الأحوط يكفر. يعني مسألة في شروط النذر، في شروط النذر ذكر شيخ مشايخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله بعض الشروط للنذر، منها أن يكون طاعة، أن يكون النذر طاعة، نذر طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. الثاني أن يكون مما يطيقه العبد، كمن حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم فإذا برجل قائم فقال، سأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. شوف كم الآن، نذر أن يقوم فلا يقعد، هذه واحد، ولا يستظل يعني في الشمس، ولا يتكلم، والرابع إيش؟ ويصوم، يعني شدد على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، لكن إيش؟ وليتم صومه. فهنا كأنه جمع بين إيش؟ بين نذر طاعة وبين نذر معصية، واضح الآن؟ مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليقعد وليستظل وليتم صومه. الصوم ما عذره، يصوم لأنه نذر إيش؟ طاعة، لكن البقية نذر معصية. هذه من الشروط. وبعدين أيضا الإنسان لا يطيق هذه الأشياء كلها، فهذا شرط على أنه النذر لابد أن يكون مما يطيقه العبد، أن يكون فيما يملك. مثال ذلك سيارة حق واحد من الناس، فيأتي واحد يقول نذرت إن فعلت كذا فأعطيك هذه السيارة، هي حق الناس أصلا، كيف هل تملك هذه السيارة؟ ما تملكها. أو نذر أن يعطيك البيت حق فلان، هذا مستحيل يقع لأنه لا يملكه، لأنه لا يملك هذا النذر. أن يكون ألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، كما أخذنا في الدروس الماضية في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا يملك ابن آدم، ولا يملك ابن آدم. إذن لا ينذر في مكان يعصى فيه الله عز وجل، لا يجوز له أن ينذر في هذا المكان، هذا أيضا من الشروط. الشرط الخامس التي ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله ألا يكون معلقا بحصول شيء، فلا يعتقد تأثير النذر في حصوله. يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتقده، قال لا يستخرج إلا من بخيل، لأن توكله في هذه الحالة يضعف فيتعلق بهذا النذر، يتعلق بهذا النذر. يعني يقول إذا خرجت المعاملة الفلانية من الدائرة الحكومية أذبح. الآن أصبح اعتماده على ماذا؟ على هذه الذبيحة أكثر، توكله على هذه الذبيحة أكثر وعلى هذا النذر أكثر، فيجب عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا ينذر. لكن إذا نذر يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء. مسألة أيضا، من نذر شيئا من الطاعة لا يقدر عليه، هل يلزمه الوفاء به أو لا يلزمه الوفاء؟ عاجز رجل كبير قال نذرت أن أصوم سنة كاملة، هذا نذر طاعة ولكنه لا يستطيع، هل يلزمه؟ إن كان يستطيع فيجب عليه الوفاء بهذا النذر، وإن كان لا يستطيع فيكفر كفارة يمين، فيكفر كفارة يمين. هذه مسألة أيضا. من المسائل حكم من مات وعليه نذر، حكم من مات وعليه نذر. الخلاصة التي ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهذا اختياره، على أنه ذكر عن ابن بطال الإجماع، ذكر الإجماع في إيش؟ أن الميت لا يصلى عنه، الميت لا يصلى عنه أحد، ما أحد يصلي عنه. وأما الصوم والحج عن الميت فذكر إيش؟ المشروعية، جائز. هذا الخلاصة. ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الإجماع على أن الميت لا يصلى عنه، يعني واحد توفي ونذر أن يصلي كم ركعة أو فاتته الصلاة ما صلى، هل أهل الميت أو الورثة يصلون عن هذا الميت؟ لا يصلى عنه. أو أراد أهل الميت أن يصلوا عن فلان صدق يهدوا له هذا الثواب، فلا يجوز بالإجماع. لكن لو أراد أحد أن يهدي للميت هذا مثلا صوم أو حج عبادة صدقة أو غير ذلك، فهذا جائز ولا شيء فيه، هذا جائز ولا شيء فيه. طيب، مسألة في من نذر أن يصرف ماله في سبيل الله كله، هذه أيضا من المسائل التي بحثها العلماء وفصلوا فيها، فصلوا فيها. وأذكر من كلام شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، الشيخ زيد المدخلي، يقول: إن كان إيمانه قوي ويستطيع أن يصبر ويتحمل الفقر ولا يخدش في توكله وفي إيمانه، وأراد أن يتصدق بماله كله، فهذا جائز، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جاء بجميع ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ظن في نفسه أن إيمانه سيضعف وأنه قد يأتيه الشيطان ويوسوس له، ففي هذه الحالة يتصدق بالثلث من ماله، والثلث كما جاء في الحديث كثير، والثلث كثير. فهذه خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة. طيب، المسألة الأخيرة: نذر أن يسافر إلى مسجد ليصلي فيه، نذر أن يسافر إلى مسجد، مثلا نقول نذر أن يسافر إلى الطائف ليصلي في مسجد، فنقول له: الأفضل أن تصلي في الثلاث المساجد، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد. وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. ثم أعاد عليه قال: صلها هنا. ثم أعاد عليه الثالثة فقال: شأنك إذن. يعني هذا في دليل على أنه ينتقل من المفضول إلى الفاضل، ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. إذا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، هذه الحالة يجوز له الانتقال إلى الأفضل. ما هو الأفضل؟ الصلاة في المدينة أو في مكة. نذر أن يصلي في المدينة، في هذه الحالة يجوز له أن ينتقل إلى الأفضل، وهي مكة، وهي مكة، لأن الصلاة فيها بمائة ألف صلاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في آخر الباب، فيه مسائل، ذكر ثلاث مسائل: وجوب، المسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر، هذا إذا كان نذر ماذا؟ نذر طاعة، نذر طاعة يجب الوفاء به، لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والمسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك، كما جاء في الحديث، هذه قاعدة في العبادة عموما، أي فعل كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، أي عبادة خذوها قاعدة، أي عبادة يعني أي فعل كان عبادة فصرفه لغير الله عز وجل شرك، سواء كان نذر أو غير نذر، أهم شيء أنه يكون عبادة، إذا صرف لغير الله فهذا يعتبر شرك. المسألة الأخيرة وهي أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والمؤلف لم يتعرض لمسألة الكفارة هنا لأمرين: الأمر الأول لكثرة الخلاف فيها، لكن العلماء يأخذون بالأحوط دائما، وخاصة الشيخ زيد رحمه الله يأخذ دائما بالأحوط وبالأورع، الشيء الذي فيه ورع يأخذ به، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا مذهب الشيخ زيد فيما عرفته يعني عنه. الثاني لأنها لا تعلق لها بنذر الشرك الذي بوب عليه، وهذا من عمق علمه رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا، وجزا الله الأخ الأستاذ سلطان والوالد وجميع الأخوة على الحضور وعلى التفاعل وعلى الخدمة، جزاكم الله خيرا جميعا.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.